بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دلالة المعجزة وقاعدة الحسن والقبح العقليين. كان الكلام في الباب الخامس، المعجزة وإثبات صدق مدعي النبوة. قلنا إن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى النبوة الموافق لدعوى المدعي عند المعارضة والتحدي. اليوم إن شاء الله سنوضح على أن دلالة المعجزة تتوقف على قبول الحسن والقبح العقليين. تعلمون أنه يوجد مسلكان، مسلك للعدلية الشيعة الإمامية والمعتزلة، وهو ثبوت الحسن والقبح العقلي، يعني العقل يستقل بإدراك حسن الأشياء ويستقل بإدراك قبح الأشياء بمعزل عن الشريعة. ويوجد مسلك آخر وهو الحسن والقبح الشرعيين اللذين قال بهما الأشاعرة. قالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ولا يوجد حسن وقبح غير الشارع. العقل ما يمكن أن يدرك الحسن والقبح بالاستقلال عن الشارع. هنا نقول بالنسبة إلى معجزة النبي، لو العقل ما يستقل بإدراك الحسن وإدراك القبح بمعزل عن الشارع، لما أمكنه أن يصدق دعوة النبي. عجيب، لماذا؟ لأن ظهور المعجزة على يد الكاذب ما يكون قبيح، وظهور المعجزة على يد الصادق لا يكون حسن. قبل النبوة، قبل النبوة، قبل الشريعة، لأن الحسن من الشريعة والقبح عيني أغاتي قلب منين؟ هماته من الشريعة، قبل الشريعة، يعني مو المشرعة أبو الفضل العباس، قبل الشريعة يعني قبل الدين، ما في حسن قبح. جاء واحد ادعى أنه نبي، صادق أو كاذب؟ إذا صادق ادعاء مو حسن، إذا كاذب ظهور المعجزة على إيده ليس بقبيح، لأن ما في حسن قبح قبل الشريعة. العقل ما يمكن أن يدرك الحسن والقبح قبل الشريعة. واضح ولا؟ إذن هناك ملازمة بين دلالة المعجزة وبين ثبوت الحسن والقبح العقليين. يعني في المرتبة الأولى خلنا نثبت حسن وقبح عقلي، بعدين راح نشخص هذا صادق أو كاذب. إذا صادق ظهور المعجزة على إيده حسن، إذا كاذب ظهور المعجزة على إيده قبيح. أما إذا في الرتبة السابقة قبل ظهور المعجزة وقبل ظهور النبي أو المتنبي، لا يوجد حسن ولا يوجد قبح. جاء النبي أو المتنبي، ظهور المعجزة على إيد النبي ما نقدر نقول حسن لأن العقل ما يدرك الحسن، ظهور المعجزة على إيد الكاذب لا نستطيع أن ندعي أنه قبيح لأنه لا يوجد قبيح قبل الشارع. إذن لا بد في الرتبة السابقة من وجود حسن أو قبح يدركه العقل بالاستقلال عن الشارع، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة حسن ظهور المعجزة على يد النبي وقبح ظهور المعجزة على يد المتنبي. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار: دلالة المعجزة وقاعدة الحسن والقبح العقليين. إن دلالة المعجزة على صدق دعوى النبوة يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين، يعني في مرتبتين سابقة، لأن الإعجاز إنما يكون دليلا على صدق النبوة متى؟ إذا قبح في العقل إظهار المعجزة على يد الكاذب، وبعد وحسن في العقل إظهار المعجزة على يد النبي. فإذا توقف العقل عن إدراك قبحه، العقل ما يدرك أن إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح، واحتمل صحة إمكان ظهوره المعجز على يد الكاذب، ممكن ليس بقبيح، لا يقدر على التمييز بين الصادق والكاذب. الصادق يصير عنده معجزة والكاذب يصير عنده معجزة، فاختلط الحابل بالنابل. هذا مو في الكتاب، لا هذا من جيب الصفحة. فاختلط الحابل بالنابل، فالذين أنكروا حكم العقل بهما الحسن والقبح العقليين يلزم عليهم سد باب التصديق بالنبوة من طريق الإعجاز. قال العلامة الحلي، هذا فخر الإسلام، تعرف العلامة الحلي ولا؟ عمره 7 سنوات مجتهد، فقيه، أبوه فقيه، هو فقيه، أخوه فقيه، زوجته فقيهة، خاله فقيه، أسرة فقاهة في فقاهة. هذا العلامة الحلي، حتى هي أبوه في أمور شرعية يركض وراء أبوه، وصغير غير مكلف يدخل في أرض مغصوبة، مو مكلف أبوه ما يقدر يدخل في أرض مغصوبة. هذا العلامة الحلي، وما أدراك ما العلامة الحلي، وهو القائل رحمة الله عليه، يقولون لما توفي رآه ابن فخر المحققين في المنام، وشيخ المعقول والمنقول. ليش عظيم؟ إذا تريد تشوف طالب عظيم شوف أساتذته. العلامة الحلي أخذ المنقول عن خاله نجم الدين المحقق الحلي صاحب الشرائع، وأخذ المعقول عن من؟ عن الخواجة نصير الدين الطوسي، فصار شيخ المعقول والمنقول. رآه ابن فخر المحققين في المنام، طبعا هو وصى ولده: يا ولدي إذا أنا أكتب كتاب واخترمت ومت أنت كمل هذا الكتاب. فعلا فخر المحققين أكمل بعض كتب العلامة الحلي. رآه في المنام قال: كيف الحساب يا والدي؟ قال: عسير، الوضع مهول جدا يا ولدي، ولكن لولا كتاب الألفين، ألف كتاب 2000 دليل على إمامة أمير المؤمنين، 1000 دليل عقلي و1000 دليل نقلي، لولا كتاب 2000 وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. هذه بعد أيام 40، لا تنسون زيارة الحسين، لا تنسون، ظهر بعد تروحون تكنسلون الدرس، بعد نشجعكم يخترب الدرس. زين، قال العلامة الحلي رحمه الله، طبعا يقولون في يوم من الأيام العلامة المجلسي صاحب البحار تونا زائرينه بأصفهان، مدفون إلى جنب أبوه شيخ محمد تقي المجلسي، وهو في الوسط محمد باقر المجلسي، وابنه إلى جواره محمد رضا المجلسي. قالوا جمع عمر العلامة الحلي وجمعت كتبه، فصار بمقدار كل يوم من حياته ألف ملزمة. فقال العلامة المجلسي: ونحن كذلك، صاحب البحار 110 أجزاء، ونحن كذلك. فقال القائل: ولكن العلامة الحلي جمع وحقق، ولكنك جمعت ولم تحقق. طبعا هذا إجحاف بحق المجلس، المجلسي أيضا جمع وحقق، ولكن العلامة رحمة الله عليه اللي شيع إيران، العلامة الحلي لقوة علمه صار مجرد تقول العلامة، يعني العلامة الحلي رضوان الله عليه. قال العلامة الحلي: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع، يعني شنو باعتبار السمع؟ يعني الإذن، يعني باعتبار السمع يعني النقل، لأن أكثر شيء ينقل عن طريق السمع، واضح ولا؟ يعني باعتبار الشرع، هذا السمع كناية عن الشرع، يعني حسن وقبح شرعي. لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير السمع، يعني العقل من دون قبول الحسن والقبح العقلي، لما قبح من الله تعالى شيء. الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يصير إذا أدخل الله المطيع النار حسن، وإذا أدخل الله العاصي الجنة هم حسن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول: ولو كان كذلك ما قبح من الله شيء لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين، ما يصير قبيح. وتجويز ذلك ظهور المعجزة على يد الكاذبين يسد باب معرفة النبوة، يعني لا طريق لمعرفة النبي من المتنبي، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة. المعجزة دليل برهاني، الله، هذا كلام لصاحب الميزان، كلام لصاحب الميزان. يقول أحد أساتذتي فرج الله عنه في سجون الظالمين، يقول: كنت مولعا بقراءة كتب الشهيد مطهري إلى أن قرأت الميزان، فاتضح لي أن كل الصيد في جوف الفراغ، يعني أصل المطالب موجودة في الميزان، لكن لغة صاحب الميزان صعبة. الشهيد مطهري الله عز وجل أعطاه بيان، استطاع أن ينزل المطالب الراقية العالية الصعبة في الميزان، ينزلها إلى ألسنة العوام، واضح أو لا؟ الآن شوف شلون المطلب رشيق وحلو، يا حلو رشيق وحلو، يا حلو. المعجزة دليل برهاني، قد يتصور إن المعجزة لمجرد الإقناع، النبي حتى يقنع قومه، حتى يقنع قومه أنه نبي يجيب لهم معجزة، لذلك معجزته تسانخ عمل ومهنة أصحابه أيام النبي محمد. صار مجلس خطابة، بارك الله فيكم. أيام النبي صلى الله عليه وآله كانوا العرب فصحاء والشعر متداول، فالله أنزل لهم القرآن يتحداهم في بلاغته. أيام النبي عيسى كان الطب موجود، فأبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى. أيام النبي موسى كان السحر موجود، الله قلب له العصا إلى ثعبان. دائما تسانخ المعجزة، تسانخ وتماثل الشيء المتداول في العصر. فقد يتصور إن المعجزة ليست دليل برهاني، لا يا أخي، وإنما ماذا؟ وإنما لمجرد إقناع القوم. صاحب الميزان يقول يا أخي يا أخي، مو يقول، أنا أقول على لسان حاله، يا أخي يا أخي، المعجزة ليست مجرد إقناع، صح للإقناع، ولكن نفس المعجزة برهان. عجيب، كيف برهان؟ النبي يعني ماذا؟ إذا تقول فلان نبي يعني ماذا؟ يعني يوحى إليه، يعني متصل بالغيب، يعني نغير التعبير نصير شوي متطورين، متصل بالميتافيزيقيا. هكذا، لا تغرك الكلمات الرنانة، الميتافيزيقيا يعني ما وراء الغيب، ما وراء عالم الشهادة في الغيب. إذن ما هي الدعوة لما تقول فلان نبي؟ ما هي دعوة؟ اتصال بالغيب عن طريق الوحي. كيف يثبت أنه متصل بالغيب؟ بالمعجزة. لماذا؟ لأن المعجزة لا تكون إلا عن طريق الغيب. واضح ولا؟ المعجزة ليست بالتعليم، المعجزة يحصل عليها النبي من خلال العناية الإلهية، عن طريق العناية من عالم الغيب لا من عالم الشهادة. أعيد وأكرر، لاحظ كيف صار البرهان، لاحظ كيف صار البرهان. عندنا دعوة وعندنا دليل. ما هي الدعوة؟ في التعبير الإيراني حرف مستدل، يعني كلام مع دليله. ما هي الدعوة؟ محمد رسول الله. رسول الله يعني الله أرسله، يعني الله يوحي إليه، يعني النبي متصل بالغيب. هذه هي الدعوة. ما هو دليلها؟ أأتيكم بشيء من عالم الغيب وهو المعجزة. إذن الإتيان بالمعجزة إتيان بشاهد من عالم الغيب. النبي عيسى يدعي أنه نبي، يعني متصل بالغيب، يأتي بشاهد من عالم الغيب وهو إحياء الميت. النبي محمد صلى الله عليه وآله يدعي أنه نبي، يعني متصل بالغيب، يأتي بشاهد من عالم الغيب وهو القرآن الذي عجز عن الإتيان بمثله كل الشعراء والأدباء وكل العرام. النبي موسى يدعي أنه نبي، يعني متصل بعالم الغيب، يأتي بشاهد يبطل أعمال جميع السحرة حينما قلب العصاة إلى ثعبان. لماذا؟ لأن أهل الاختصاص يدركون الأمر الحقيقي من الأمر اللي فيه تمويه، الأمر غير الحقيقي. إذن المعجزة ليست لمجرد الإقناع، وإنما المعجزة برهان على صحة الاتصال بعالم الغيب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. المعجزة دليل برهاني. هناك من يتخيل أن دلالة المعجزة على صدق دعوة النبي دلالة إقناعية لا برهانية، يعني قل دلالة إقناعية فقط وفقط وليست برهانية، بحجة أن الدليل البرهاني يدل يتوقف على وجود رابطة منطقية بين المدعى وهو النبوة والدليل وهو المعجزة. فما هو الرابط المنطقي بينهما؟ جاجبنا، ما هو الرابط المنطقي؟ الاتصال بعالم الغيب. وهي الرابطة المنطقية بين المدعى النبوة والدليل المعجزة غير موجودة في المقام، الرابطة غير موجودة. ويرده توجد رابطة، أن دعوى النبوة والرسالة من كل نبي ورسولين، الآن يبين المدعى النبوة على ما يقصه القرآن، إنما كانت بدعوى الوحي والتكليم الإلهي بواسطة بلا واسطة يعني مباشرة أو بواسطة نزول ملاك. الآية الكريمة تشير إلى ذلك، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وهذا أمر لا يساعده الحس ولا تؤيده التجربة. من وين تعرف الاتصال بالوحي؟ بالحس والتجربة هذا ما يمكن أن يثبته. فإن الوحي والتكليم الإلهي وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية مما لا يشاهده البشر في أنفسهم، والعادة الجارية في الأسباب والمسببات تنكره، فهو أمر خارق للعادة. النبوة أمر خارق للعادة. شنو؟ نعم، مو الارتباط، مو الارتباط خارق للعادة، نفس النبوة نفس الدعوة خارق للعادة. النبوة فلان نبي هذا أمر خارق للعادة. نبي يعني متصل بعالم الغيب، متصل بالله عز وجل، هذا خارق للعادة. العادة الناس ما تتصل بعالم الغيب. فلو كان النبي صادقا في دعواه النبوة والوحي لكان لازمه أنه متصل بما وراء الطبيعة الميتافيزيقية، مؤيد بقوة إلهية تقدر على خرق العادة. فلو كان هذا حقا، أن النبوة اتصال بما وراء الطبيعة، كان من الممكن أن يصدر من النبي خارق آخر للعادة. إذن في خارق للعادة، نفس النبوة خرق للعادة، والمعجزة على يد النبي خارق للعادة أيضا. شوف إذا يجيك مطلب من عالم غير، سبحان الله، كل فكر وتأمل. فلو كان، لذلك يقولون، أنا سألت أستاذنا قلت له أعظم الفلاسفة وقلت له أيهما أعلم، آية الله جوادي آملي آية الله حسن زاد آملي، لو أستاذهم صاحب الميزان، قال خاتمة الفلاسفة السيد محمد حسين الطباطبائي، هذا خاتمة الفلاسفة، عبقري رحمة الله يعني. فلو كان هذا حقا كان من الممكن أن يصدر من النبي خارق آخر للعادة يصدق النبوة والوحي من غير مانع منه، فإن حكم الأمثال واحد. ما هي الأمثال عندنا هنا؟ مثلين، النبوة هذا خرق للعادة، وبعد والمعجزة، لأن النبوة اتصال بالغيب والمعجزة أيضا اتصال بالغيب. فالمعجزة خرق للعادة وأيضا النبوة خرق للعادة. فإن حكم الأمثال واحد، فلا إن أراد الله هداية الناس بطريق خارق للعادة وهو طريق النبوة والوحي فليؤيدها وليصدقنها وليصدقها بخارق آخر وهو المعجزة. إذن خارقين عندنا، النبوة خارقة للعادة والمعجزة أيضا خارقة للعادة. وهذا هو الذي بعث الأمم إلى سؤالنا، ليش الناس تسأل النبي؟ لأنه خارق للعادة. لا، أي نبي الناس يقول له وين معجزاتك؟ لأن أصل النبوة خرق للعادة. النبوة هي عبارة عن الاتصال بالغيب، ما دام أنت تخرق العادة اخرق، لأن العادة بمعجزة. وهذا هو الذي بعث الأمم إلى سؤال المعجزة على صدق دعوة النبوة كلما جاءهم رسول من أنفسهم. فوارق المعجزة لسائر خوارق العادة. ما الفارق بين المعجزة وبين الأمور التي تخرق العادة؟ الآن ما أكثر الأمور التي تخرق العادة؟ الآن لو تحي واحد قبل 500 سنة وتقول لا أنا الآن أتكلم ولا في أمريكا يشوفني ويسمع كلامي ويرد علي في هاللحظة، والكذاب أنت تضحك علينا، ما كان في تلفزيونات ولا في واضحة ولا تطور العالم صار هذا أيضا. الآن هذا الآن التطور اللي وصلنا إليه خارق للعادة بالنسبة إلى ذلك الزمان. وهكذا ما يأتي به الساحر والمشعوذ خارق للعادة. ما شفتون أنتون هاي اللي يسوون سحر أو لا؟ أنا شفت واحد بخفتي وشوف إيدي يطلع حمامة تشوفها الطير أو يخلي صندوق يرفعه يشوف أرنب وعنده خفتي من تحت الطاولة يطلع لك أرنب. عندهم خفتي هذين موجودين اللي يجيبونهم في السرك واللي يجيبونهم وا إلى آخره، لكن بخفة يده انت تشوف كأنه هذا الأمر خارق للعادة. فما هو الفارق بين المعجزة معجزة النبي وبين الأمر الخارق للعادة من غير المعجزة؟ يذكر الشيخ السبحاني أيده الله ثلاثة فوارق. الفارق الأول من حيث المبدأ، والفارق الثاني من حيث المنتهى، والفارق الثالث ما بين المبدأ والمنتهى. أما من حيث المبدأ، يا أخي الأمر الخارق للعادة في المعجزة سببه هذا المبدأ، يعني العلة لجيك علة العلة السبب عناية ربانية. لكن السحرة والفجرة العلة ماذا؟ التعلم، يتعلمون، يتعلم خفة اليد يقص على الناس، يتعلم شلون يصير مقرطس يقرطس للناس قراطيس يقص عليهم. واضح ولا؟ إذن الأمر الخارق للعادة سببه عند النبي يختلف عن المشعوذ. عند النبي السبب عناية ربانية، الله اجتباه وكذلك يجتبيك ربك. وأما السبب عند غير النبي التعليم، يتعلم. في منطقة في الهند مشهورة بالسحرة، بعد خاف نعلمكم بعد مشكلة، شمال الهند نهر الجنجا، ما شايفين الأفلام الهندية لما يحرق أبوه وتالي يحطه في آنية وروح ينثر الرماد مع أبوه وين في نهر ويسبحوا في النهر، هذا النهر كله الآن جراثيم، نهر الجنجا هناك، هذا اللي موجودين هالمشعوذين يا الهندوس وغيرهم. عموما نحن مو كلامنا حن في ذات كلامنا من حيث المبدأ، من حيث المبدأ الإعجاز والأمر الخارق للعادة سببه عند النبي هو ماذا؟ العناية الربانية. وعند غير النبي التعلم، عند الساحر عند المشعوذ، هذا فارق من حيث المبدأ. وأما الفارق من حيث المنتهى، ما هو الفارق من حيث المنتهى؟ يعني ما هي الغاية التي يريدها النبي وما هي الغاية التي يريدها الساحر والمشعوذ؟ غاية النبي هداية الخلق، هداية الخلق. الآن لو يسألك عرف لنا القرآن الكريم ما هو، تقول كتاب هداية، يريد يهديك أخذ الخلق إلى الله عز وجل، هذا هي الغاية. لكن ما هي غاية الساحر والمشعوذ؟ كسب الأموال، الوجاهة، السمعة، معارف دنيوية. الفارق الثالث الآن بين المبدأ والمنتهى، يعني بين العلة وبين الغاية. تجد النبي كتلة أخلاق، أخلاق تتحرك على وجه الأرض، لكن الساحر والمشعوذ تجده ماذا؟ تجده يجمع الأموال، يجمع الخيرات، بعيد عن القيم والمثل، وإنما له معارف دنيوية خاصة. نقرأ المقدار ما أحتاج نطول. فوارق المعجزة لسائر خوارق العادة، إن هناك جهات من التمايز والتفارق بين المعجزة والكرامة من جهة، وبين غيرهما غير المعجزة والكرامة من خوارق العادات. الجهة الأولى من حيث المبدأ يعني العلة السبب، من حيث طريق الحصول عليها على الأمر الخارق للعادة، فإن المعجزة والكرامة وليدتان لعناية إلهية خاصة، وليس السبب لهما مما تناله يد الدراسة والتعلم. هذا الآن نقدر ناخذ مطلب عميق لطلاب العلم ودرس أخلاقي عميق في هالكلمتين. يا طالب العلم، أنت امتداد لحركة الأنبياء والمرسلين أو امتداد لحركة الفلاسفة والمعلمين؟ جاوبني. أنت امتداد لحركة الأنبياء. إذن في كل خطواتك لاحظ طريقة الأنبياء عليهم السلام في تبليغك، وإلا الفلاسفة يعني سقراط وأفلاطون وأرسطو هذين قبل ميلاد المسيح بخمسة قرون، أربعة قرون خمسة قرون، لما جاء المسيح وبعد تقريبا بأربعة آلاف سنة جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله، ما جابوا القرآن بطريقة كتابة الفلاسفة. الله عز وجل كان بإمكان أن يأتي بالقرآن بطريقة الفلاسفة أو طريق كتاب تعليمي، جابه بطريقة كتاب هداية مو كتاب تعليمي. فإذا تصعد المنبر لا تتفلسف على الناس، لا تتفلسف على الناس وتسوي روحك عبقري زمانك وتتكلم بكلام ما حد يفهمه حتى تقول أنا عالم، شوفوني أنا عالم فاهم. أضحى ولا؟ وإذا بتدرس ناس هم لا تتفلسف عليهم، تجيب لهم كلام حتى ما يفهمونه حتى يقولون فلان عالم. خل دائما طريقتك وأدابك أداب الأنبياء والمرسلين. واضح ولا؟ يلا نقرأ المقدار. قال: وليس السبب مما تناله يد الدراسة والتعلم، ولكن السحر ونحوه نتاج التعليم والتعلم، ولها مناهج تعليمية يجب ممارستها حتى يصل طالبها إلى النتائج المطلوبة، كثير منهم عن طريق النجاسات، والعياذ بالله. مثلا يضع القرآن في المرحاض ويتبرز عليه حتى يستحضر الشياطين، أو نجاسات كدم الحيض ودم النفاس يضعه على كتاب الله أو على، وكثير منهم يلزم منا الكفر حتى يحضر الشياطين. قال يقول سبحانه، لاحظ الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوج الشاهد. يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد فيتعلمون منهما، ثلاث كلمات ثلاث مواضع ذكرت أن تعليم تعلمون السحر. ولما كان السحر ونحوه رهن التعليم والتعلم فهو متشابه في نوعه متحد في جنسه يدور في فلك واحد ولا يخرج عن نطاق ما تعلمه أهله، ولذا لا يأتون إلا بما تدربوا عليه، أما إذا ما تدربوا عليه ما يستطيعون. يقولون في عالم كبير افتقد ولده خمس سنوات ما شاف الولد، بعد الخمس سنوات رأى ولده. يا أين كنت يا ولدي؟ قال جئتك بشيء عظيم. قال وماذا؟ قال أنا الخمس سنوات تعلمت السحر. قال عجيب، تعلمت السحر؟ نعم. وماذا قال؟ أستطيع أن آمر، الآن أنا عندي جنود من الجن والشياطين أستطيع أن آمر. قال مرهم أن يضربوني. قل لهم اضربوني. ما يصير أنت والدي أبي كيف؟ قال أقول لك مرهم أنا أمرك الآن مرهم أن يضربوني. قام بس بس تمتم بكلمات ما تغير شيء. قال ما ضربوني؟ قال يقولون حولك هالة من نور، هالة من نور ما يستطيعون الاقتراب. فقال الأب إذن اضربوه. كسروا الولد، قال لي هذا 5 سنوات ضيعت من عمرك على خزعبلات وشياطين ونجاسات في لحظة واحدة بأنوار آل بيت محمد. حطمنا كل هذه الخزعبلات، فعليكم بمبادئ أهل البيت عليهم السلام لا تغركم هذه الطرق التي فيها منزلقة. خب مولانا، ولذا لا يأتون إلا بما تدربوا عليه. هذا الولد ما يجيب إلا مسكين إلا تدرب عليه، أزيد ما يقدر. بخلاف معجزة الأنبياء فإنه جاء على جانب عظيم من التنوع في الكيفية إلى حد قد لا يجد الإنسان بين المعجزات قدرا مشتركا وجنسا قريبا. وين القرآن وإحياء الميت وثعبان عصا تنقلب ثعبان؟ واضح ولا؟ عصا موسى موجودة في تركيا، يدعون يعني أنه في تركيا، إذا تروحون هناك المتحف في إسطنبول تجدون يحطون هناك حتى سيف الإمام علي وقميص الحسين وبرقع الزهراء وسيف الزبير كله، وشعرة النبي صلى الله عليه وآله موجودة فيه. يدعون مو معلوم. شعراء لا موجود كذا شعراء عندهم كذا واحدة. لا أنا شايف مو هذا، شايف رايح وهناك ما شاء الله يومية آلاف. كما في المعجزات التي يخبر بها القرآن عن موسى وعيسى عليهما السلام بقوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وقوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وقوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وهكذا مختلف. الآن أهل الكهف أنا شفتهم في الأردن وفي تركيا، وكل يدعي وصلا بليلة يقول هنا أهل الكهف. حتى قبر النبي نوح زرناه في الكرك في الأردن، يدعون أن قبر النبي نوح هناك، مع أنه نقول في زيارة أمير المؤمنين السلام عليك وعلى ضجيعك آدم ونوح، وقوله سبحانه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. المهم بإذن الله، هذا الشاهد بإذن الله، يعني هذا بعناية من الله بتسديد من الله. نعم الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون معاجز الأنبياء مناسبة للفنون الرائجة في عصرهم، في عصورهم، زمن النبي الأدب والشعر، زمن النبي عيسى الطب، زمن النبي موسى السحر، حتى يتسنى لخبراء كل فن تشخيص المعاجز وإدراك استنادها إلى القدرة الغيبية. الساحر يعرف أن هذا مو سحر، لكن غير الساحر وش دره؟ البليغ يعرف أن هذا كلام مو عادي، أما غير البليغ وش دره؟ وتميزها عن الأعمال الباهرة المستندة إلى العلوم والفنون الرائجة. هذا من حيث المبدأ. من حيث المنتهى، الجهة الثانية، من حيث الأهداف والغاية، فإن أصحاب المعاجز يتبنون أهدافا عالية ويتوسلون بمعاجزهم لإثبات حقانية تلك الأهداف ونشرها، وهي تتمثل في الدعوة إلى الله تعالى وحده وتخليص الإنسان. قل هداية الناس، اختصر هداية الناس خلاص، هذا الآن كلها مصادق الآن، وهي تتمثل في الدعوة إلى الله تعالى وحده وتخليص الإنسان عبودية الأصنام والحجارة والحيوانات، والدعوة إلى الفضائل ونبذ الرذائل واستقرار نظام العدل الاجتماعي وغير ذلك. كلها تقول يا إنسان صير خوش آدمي، وضعوا له هداية الناس. كما أن أصحاب الكرامات أيضا الأئمة عليهم السلام الأولياء لا يتبنون إلا ما يكون موافقا لرضا الله سبحانه لا غير، وهذا بخلاف المرتاضين والسحرة، فغايتهم إما كسب الشهرة والسمعة بين الناس أو جمع المال والثروة وغير ذلك مما يناسب متطلبات القوى البهيمية. الجهة الثالثة والأخيرة ما بين المبدأ والمنتهى، سلوكه ما هو؟ أخلاقي، رباني، لو مصلحتي، انتهازي. الجهة الثالثة من حيث التقيد بالقيم الأخلاقية، فإن أصحاب المعاجز والكرامات باعتبار كونهم خريجي المدرسة الإلهية متحلون بأكمل الفضائل والأخلاق الإنسانية، والمتصفح لسيرتهم لا يجد فيها أي عمل مشين ومناف للعفة ومكارم الأخلاق. وأما أصحاب الرياضة والسحر فهم دونهم في ذلك، بل تراهم غالبا فارغين عن المثل والفضائل والقيم. ليش رياضة؟ واحد راح منطقة الهند مال السحر، واحد معلق فوق شجرة، صار له سنة في مكانه يبول على نفسه، حاطين له شيء حتى يشحن روحه بالنجاسات، ويسوي رياضة معينة حتى يحضر الجن والشعوذة وغير ذلك. فذلين هم يقومون بممارسات روحانية ورياضية حتى يجلبون ماذا؟ الشياطين. فهذه الضوابط يتمكن الإنسان فبهذه الضوابط يتمكن الإنسان من تمييز المعجزة عن غيرها من الخوارق، والنبي عن المرتض والساحر. مثل الآن الفوالة، كل واحد ناس واجد عندها مشاكل، حتى الفضائيات مشعوذين ما شاء الله، شلون تعرفه اللي يطلب فلوس من اللي ما يطلب فلوس؟ ينعرف الرجل الإلهي من المشعوذ اللي عنده معارف خاصة. المعجزات وقانون العلية، المعجزات ما تخرق قانون العلية، لكل معلول علة، يعني لكل موجود ممكن معلول علة، ما تفكك بين العلة والمعلول. المعاجز، المعاجز ماذا؟ ما تخرق القانون العقلي، تخرق الأمر الطبيعي. المعجزة وقانون العلية، إن المعجزات لا تعد نقضا لقانون العلية العام لكل معلول علة، فإن المنفي في مورد المعجزة هو العلل المادية، أي مادية المتعارفة بين الناس، يعني التي تعارف عليها الناس في طبيعتهم، التي وقف عليها العالم الطبيعي واعتاد الإنسان على مشاهدته في حياته. ولكن لا يمتنع أن يكون للمعجزة إلا أخرى لم يشاهدها الناس من قبل، ولم يعرفها العلم، ولم تقف عليها التجربة. كما أنها المعجزة لا تضعضع برهان الناظم. ما المراد برهان الناظم؟ تتذكرون لو لا؟ لكل منظمين ناظم، فالنظم يكشف عن النظم عن الناظم كشفين إنيين، إن المعلول يكشف عن العلة، إن المنظمة يكشف عن المنظم. وجود نظم في العالم النبات، اللحاء ونشارة الخشب والدرسون في الأحياء، هذا النظم يدل على ماذا؟ على وجود منظم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أسهل برهان بين الناس هو برهان النظم. المعجزة ما تخرق برهان النظم، لأن برهان النظم كان على مبدأ العلية. كما أنها المعجزة لا تضعضع برهان النظم الذي يستدل به على وجود الصانع، لكل مصنوع صانع، وذلك لأن الإعجاز ليس خرقا لجميع النظم السائدة على العالم، وإنما هو خرق في جزء من أجزائه غير المتناهية الخاضعة للنظام والدالة ببرهان النظم على وجود الصانع. هذا تمام الكلام في أين؟ الفصل الثالث. الفصل الرابع حقيقة الوحي في النبوة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. بارك الله بشلة الصالحين.